أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى السببية بالمعنى الصالح، فأن يلتزم بأن المصلحة التي تحدث عند قيام الأمارة إنما هي مصلحة في سلوك الأمارة لا في نفس المتعلق، ولذلك يختلف هذه المصلحة بقصر زمان السلوكي وطوله. قلنا إن الكلام في المقام يقع في جهات: الجهة الأولى في لزوم الالتزام بالسببية بهذا المعنى، وقد التزم بها بعضهم لدفع شبهة ابن قباء أو قباء فيما تخيله من لزوم المحذور في جعل الأمارات، باعتبار أن جعل الأمارة حجة يستلزم أن يكون الشارع قد ألقى المكلفين في المفاسد الواقعية، أو أنه فرت عليهم المصالح الواقعية الإلزامية، وكلاهما قبيح. فرارا عن هذا المحذور قد التزموا بالمصلحة في السلوك، وأن كل ما يفوت من المكلف من المصالح الواقعية أو يقع في المفسدة الواقعية يتدارك هذا بمصلحة في سلوك الأمارة فلا فبها. إذن يمكن أن تكون الأمارة حجة ولا يلزم منه محذور. هذه هي الجهة الأولى. والصحيح أنه لا ملزم لذلك، وذلك لما بيناه في بحث الزن، حجية الزن أنه لا محذور في جعل ما ليس بعلم حجة، ولا يلزم من ذلك محذور لزوم تفكيك المصالح الواقعية الإلزامية أو الإلقاء في المفسدة الواقعية، شيء من ذلك لا يلزم، فإنه إنما يلزم فيما إذا كان باب العلم مفتوحا وأمكن وصول المكلف إلى الأحكام الواقعية، لا مجرد القاطع، بل العلم المصادف للواقع. إذا أمكن هذا أن يصل المكلف إلى الأحكام الواقعية بعلم وجداني ولم يكن فيه خطأ، بلا محذور أسر ومشقة، أفرض نلتزم بالقبح في هذا الفرس أنه لا يمكن جعل الأمارة حجة، فإن جعل الأمارة حجة لازمه تفريط المصلحة في وقت أو الإلقاء في المفسدة في وقت آخر، ولكنه متى يتحقق ذلك؟ لم يكن متيسرا في زمان الحضور فضلا عن زمان الغيبة. كيف يمكن الوصول إلى الأحكام الواقعية بحيث لا يكون فيه خطأ أبدا بلا محذور لزوم العسر والمشقة؟ إن الإمام سلام الله عليه مثلا على جهال إنسان واحد، أفهل يمكن أن يسأله جميع البشر؟ كل واحد من البشر يسأل الإمام عليه السلام عما يبتلي به من المسائل، فيجيبه الإمام جوابا صريحا لا يكون فيه مخالفة للواقع، تصور محض، هذا لا يقع في الخارج. فانفتاح باب العلم بهذا المعنى، يعني إمكان وصول جميع المكلفين إلى المعصوم سلام الله عليه وسؤال الأحكام منه سلام الله عليه، فرض موهوم لم يقع ولا يقع. إذن لابد لا مناس من جعل الظن، يعني أمارة، لازم جعل أمارة حجة حسب ما يراه الشارع من غلبة المصادفة للواقع. ألا أننا لو فرضنا أن شخصا واحدا امکنه او ذلك فرضنا انه ساكن في بيت الامام عليه السلام خادم له مثلا او زوجه للامام او ابنه او اخ له يمكنه ان يسال الامام عليه السلام عن جميع المسائل التي يبتلي بها ويصل الى الموقع لا اشكال في ان الزامه بهذا مناف للتسهيل النوعي فان الاحكام ولو لاجل مصالح اخرى انما جعلت اكثر الاحكام من جهه حفظ النوع والمصالح العامه فلاجل تيسير الامر وسهوله هذه الشريعه اقتضى ان يكون اماره معينه حجه لغلبة إيصالها الواقع ولو فرضنا أنه يختلف في موردين وتمام الكلام في بحث الزن إن شاء الله تعالى كلام ملزم لنا بالالتزام بذلك فإنه لو سلمناه ينحصر بما إذا أمكن الوصول وعند في زمان الغيبة وعدم الإمكان الوصول إلى الإمام عليه السلام لا مانع من جعل أمارة حجة أبدا فلا ملزم بالالتزام بالمصلحة السلوكية. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية لو فرضنا أن هذا يعني الجهة الثانية في أنه هل هنا محظور فرضنا أنه لا ملزم لذلك هل هنا محظور في الالتزام بالمصلحة السلوكية أو أنه لا محظور فيه فقط لا ملزم لذلك ولا موجب لذلك كما ذكرنا وأما المحظور فلا. التزم شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وشيخنا الأستاذ وجماعتهم بأنه لا محظور في ذلك يمكن أن نلتزم بالمصلحة السلوكية دفعا لهذه الشبهة ولكننا ذكرنا سابقا في بعض الدورات السابقة أن هذا يلحق بالقسمين الأولين وهو غير ممكن لنا الالتزام بهذه السببية كالالتزام بالسببية بالمعنى الثاني من جهة المحذوف فإن لازم الالتزام بالسببية بالمعنى الثاني لازمه هو القول بالتثبيت وعدم اشتراك الحكم الواقعي بين العالم والجاهل بقاء وهذا مناف لإطلاقات العدل ولما دل على أن الأحكام الواقعية مشترك على ما ذكرنا أين هذا المحذوف جارم في المقام لازم القول بالسببية بهذا المعنى أي بالالتزام بالمصلحة السلوكية لازمه هو القول بالتثبيت بيان ذلك أن لو التزمنا فأن قيام الأمارة على وجوب شيء مثلا يحدث مصلحة في سلوك هذه الأمارة وتختلف المصلحة باختلاف زمان السلوك ساعة وزيقا فلو فرضنا أنه انكشف الخلاف في أثناء الوقت فقد فات المكلف مصلحة التقديم وأما أصل الفريضة لم تفت مصلحتها فيمكنه الإعادة في الوقت وتحصيل المصلحة الوقتية والمصلحة الصلاتية إذن يجب عليه الإعادة على ما ذكرنا ولو فرضنا أنه لم ينكشف الخلاف إلا بعد مضي الوقت وفي خارج الوقت علم أن الأمارة غير مطابقة للواقع الفائت إنما هو مصلحة الوقت فننتظم فأن سلوك الأمارة في مجموع الوقت يحدث مصلحة في السلوك يتدارك بها المصلحة الواقعية ولكن القضاء واجب كما ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه إذا فرضنا أنه لم ينكشف إلى آخر العمر لم يجب القضاء أيضا فإن مصلحة أصل الصلاة أيضا تدركت بالسلوك إلى آخر العمر لو التزمنا بهذا نقول أن لازم هذا القول أن المصلحة الإلزامية قائمة بأحد أمرين أخيرا إما بالإتيان بالواقع أو بسلوك هذه الأمارة إلى أن يمضي الوقت، فإنه في هذا الفرد يعني فيما إذا لم ينكشف الخلاف في بعد مضي الوقت لابد من الالتزام بأن مصلحة الوقت قد تدرجت بسلوك هذه الأمارة في مجموع الوقت. إذا كان الأمر كذلك فالمصلحة قائمة بأحد أمرين، إما الإتيان بالواقع أو سلوك هذه الأمارة، كما أن هذا يفي بتلك المصلحة ذاك أيضا يفي بتلك المصلحة. لو فرضنا أن الواجب الواقعي كان هو التمام، ولكن المكلف جهلا بالحكم قصر في صلاته، وبعد مضي الوقت علم أن الواجب كان هو الصلاة تماما أربع ركعات، نلتزم بأن المصلحة الفائتة في الوقت المصلحة الواقعية قد حصلت وتدرجت بسلوك هذه الأمارة إلى أن غربت الشمس مثلا. وإذا كانت المصلحة الواقعية تتدارك بالسلوك فالمصلحة قائمة بأحد هذين الأمرين، إما بإتمام الصلاة في الوقت أو بسلوك الأمارة إلى أن ينقضي الوقت ويمضي. حينئذ نسأل أن الوجوب الواقعي الذي كان وجوبا تعينيا، وجوب الصلاة تماما ووجوب إتمام الصلاة، هل هذا الوجوب التعييني ثابت لكل مكلف العالم والجاهل أو مختص بالعالم؟ فإن قلنا بأنه مشترك بين العالم والجاهل فيقال كيف يمكن هذا، فإن المصلحة لم تكن قائمة بخصوص صلاة الإتمام بل قائمة به وله بدل، وهو سلوك الأمارة إلى أن يمضي الوقت، مع أن المصلحة قائمة بأحد الفعلين على البدل، كيف يمكن جعل الوجوب التخييري جعل بلا ملزم؟ لا ملزم لهذا الجعل أن يكون الواجب في حق جميع المكلفين الصلاة تماما، مع أن المفروض أن المصلحة قائمة بالصلاة تماما أو ببدله وهو سلوك الأمارة إلى أن يمضي الوقت، كيف يمكن جعل الوجوب ذلك تعيينا، وجوب الإتمام تعيينا، مع أن المصلحة غير قائمة به شخصا، فجعل الوجوب التعييني غير معقول. فإذا فرضنا أن الواجب في الوقت كان مخيرا بين الإتمام وبين القصر، يعني سلوك الأمارة لازمه هو القصر، إن زين حكم الجاهل وحكم العالم قد اختلف لا محالة، اختلفا في الحكم، فإن الواجب في حق العالم الإتمام تعينا، والواجب في حق الجاهل الإتمام تخيرا، وهذا هو التسليم، يعني الجاهل والعالم لم يشتركا في الحكم، بل للعالم حكم وللجاهل حكم آخر، ذاك هو الوجوب التعييني وهذا هو الوجوب التخييري، وهذا معنى التسليم. فكما أن السببية بالمعنى الثاني كانت مستلزمة للتسليم، كذلك السببية بهذا المعنى مستلزمة للتسليم وإن كان الأول أوزع. فالسببية بهذا المعنى أيضا باطلة، على أنه لا ملزم له بل لا يمكننا الالتزام بها أيضا، فإنها مستلزمة للتسليم والتسليم باطل عندنا. ولو فرضنا أنه لا محذور فيه والتزمنا بذلك، فهل لازمه كما ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وجوب الإعادة في الوقت ووجوب القضاء في خارج الوقت؟ الظاهر أنه ليس كذلك، فإنه لو انكشف الخلاف أثناء الوقت و علم المكلف بان ما اتا به لم يكن مطابقا للواقع فالامر كما ذكر لا يفرق بين الالتزام بالسببيه بهذا المعنى و بین الالتزام فی الطریقی کلاهما یشترکان فی عدم الاجزاء بالنسبت الى الاعاده و الوجه فیه ظاهرون فان المتدارک من المصلحه انما هو فضیلت الوقت یعنی اول الوقت و اما الصلاه فی الوقت فلم تفت مصلحتها اذ المفروض انکشاف الخلاف و الوقت باقی فيمكن المكلف أن يأتي بالصلاة في الوقت فلا موجب للإجزاء هذا صحيح ولكن لو فرضنا أنه لم ينكشف الخلاف إلا خارج الوقت التزم قدس الله نفسه بالقضاء باعتبار أن الفائت إنما هو مصلحة الوقت لا مصلحة أصل الصلاة فيجب عليه تدارك الإتيان بالصلاة خارج الوقت لتدارك مصلحة أصل الصلاة هذا لا يمكن الموافقة عليه والوجه في ذلك أننا ذكرنا وسنذكر إن شاء الله عن قريب في بحث أن القضاء تابع للأداء أو أنه بأمر جديد نذكر هناك أن الأمر بإتيان فعل في الوقت لو كان ناشئا من مصلحتين إحدى المصلحتين قائمة بطبيعي الفعل والمصلحة الثانية قائمة بإتيان الفعل في الوقت يعني في الحقيقة واجب في واجبين للمكلف وظيفتان وتكليفان أحدهما الإتيان بذات العمل مطلقا الثاني الإتيان بالعمل في زمان معين كما لو فرضنا أنه نذر مثلا أن يصلي أول الوقت أو أن يصلي مع الجماعة أو أن يصلي في المسجد ولا أشكال أن هناك وجوبين أحد الوجوبين تعلق بذات الصلاة أينما صلى صلاته سيئتون الوجوب الثاني تعلق بإيقاع هذا العمل في المسجد أو جماعتان أو في أول الوقت أو مع خصوصية من الخصوصيات غير هذه الخصوصية هنا تكليفان ووجوبان فهنا واجب في واجب أحد الأمرين واجب الثاني واجب في هذا الواجب يعني خصوصية واجبة في الواجب الأول لو كان الأمر بالموقتات من هذا القبيل معنى قوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل لو كان هذا منحلا إلى أمرين أقم الصلاة هذا أولا ثم إن هذا الواجب يجب أن يكون من هذا المبدأ إلى ذلك المنتهى لو كان الأمر كذلك لكان القضاء بالأمر الأول لا بالأمر الجديد لا نحتاج إلى الأمر الثاني إذ المفروض أن المكلف متى ما فاته العمل في الوقت يعني أحد الواجبين إما إسيانان أو نسيانان أو لعذر آخر لا موجب لسقوط الأمر الثاني كما في مسألة النذر لو نذر أن يصلي جماعتان ولم يمكنه ذلك لم يمكنه حضور الجماعة أو عسى حتى انقذت الجماعة فلم يمكن أو نسي ذلك أي بأي وجه كان لا يحتمل أن يكون الأمر بالصلاة ساقطا فإن الصلاة مأمور بها بأمر آخر غير الأمر الناشي من قبل النذر وهذا واضح سقوط أحد الأمرين لا يوجب سقوط الأمر الثاني فالقضاء يكون تابعا للأمر دلالة ولا نحتاج إلى الأمر بالقضاء في أي مورد فرضناه فالأمر الأول كافل في لزوم الإتيان بالعمل خارج الوقت لو كان كذلك سيئا و اما اذا فرضنا ان المستفاد عرفا من قوله سبحانه اقم الصلاه لدنوك الشمس الى غسق الليل و كذلك الروايات اذا زالت الشمس فقد وجب الصلاتان او وجب صلاة الظهر لعله او لفظ اخر الا ان هذه قبل هذه لو كان المستفاد من هذه دخل الوقتان اذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان او وقت الظهرين الا ان هذه قبل هذه لو كان المستفاد من هذه الروايات ان الصلاة في الوقت واجبة بامر واحد و بوجوب واحد كما في بقية الخضور مثل طهارة الصوت طهارة البدن او الوضوء او الغسل او يحتمل ان تكون الصلاة واجبة بوجوب و ايقاعها مع الطهارة واجبة بوجوب اخر فلو فرضنا انه لم يسلم مع الطهارة و صلى بغير الطهارة صحت صلاته غاية الامر انه اصلا ذلك الواجب يحتمل هذا كما ان بقية الخيوط اخذت في متعلق الامر الاول الوقت اذا كذلك اذا لو انقضى الوقت و مضى فقد سقط هذا التكليف بأي مثبت امكان عصيان او النسيان او عذر اخر ذلك التكليف سقط نحتاج الى الامر الاخر فالقضاء بامر جديد لو بنينا على هذا وهو الصحيح اذا كيف يمكننا الالتزام في المقام بان مصلحه اصل الصلاه باقيتون متى ما كان للصلاه متى كان للصلاه مصلحه غير مصلحه الوقت مصلحه اخرى حتى نلتزم بان تلك المصلحه باقيه فحيث ان الخلاف قد انكشف ما امكان التدارك فيجب التدارك بالقضاء هذا لا يمكن هذا انما يتم على القول بان القضاء ليس بامر جديد بل هو بالامر الاول وحيث انا لا نلتزم بذلك بل القضاء بامر جديد والمصلحه واحده شخصيه وقد فرضنا ان المصلحه قد تدركت في الوقت على الفرض من جهه الالتزام بالسببيه بهذا المعنى فلم تفت الفريضه فكيف يمكن ان يلتزم بالقضاء مع ان موضوع القضاء والامر موضوع القضاء والفوت فوت الفريضه ولم تفت الفريضه في المقام على الفرض فالمتحصل من جميع ما ذكرنا انه لو قلنا بالطريقيه في باب الامارات كما والاصول ايضا كذلك الاصول الناظره الى الواقع كما هو الصحيح فلا بد من الالتزام بعدم الاجزاء بالنسبه الى الاعاده والقضاء بلا فرق بين ان يكون الانكشاف انكشافا وجدانيا وأن يكون تعبديا كما أن لو التزمنا بالسببية المستحيلة أو بالسببية الباطلة القسم الثاني لازم هذا هو القول بالإجزاء في الوقت وفي خارج الوقت وإذا التزمنا بالسببية بالمعنى الثالث فنفصل بين الإعادة والقضاء نلتزم بالإجزاء بالنسبة إلى القضاء وبعدم الإجزاء بالنسبة إلى الإعادة هذا ملخص كلامنا بل بالنسبة إلى الأمارات أو الأصول الناظرة إلى الواقع ويقع الكلام في الأصول غير المحرزة إن شاء الله تعالى.